بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى في باب القياس. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في باب القياس: فمن أدلة الكتاب، يعني القرآن العظيم، قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان. والميزان يقيس الناس به ويزن الناس به ما كان عندهم. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما أن الله عز وجل ابتدأ الخلق فهو أيضا قادر على إعادته. الذي خلقهم من العدم وبرأهم من العدم سبحانه قادر على إعادتهم من عجب الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إن الأرض تأكل من كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، وهي آخر عظمة تسمى العصعص، آخر عظمة في العمود الفقري، منها يركب بني آدم. فالله جل وعلا قال: كما بدأنا أول خلق نعيد. وقال سبحانه: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، يعني كما أن الله عز وجل أنزل المطر وأحيا به الأرض بعد موتها كذلك يحيي الموت. ودائما يأتي ما تأتي مسألة البعث بعد مسألة إنزال المطر وإحياء الأرض، وهذا في القرآن كثير وله نظائر، وكذلك في السنة كما في هذه الآية لما ذكر الله عز وجل المطر والسقيا وإحياء الأرض بالسقيا والمطر، ذكر كذلك النشور، يعني ينشر الناس من قبورهم ويبعثون للجزاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤذي فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عن الصيام، يعني سألته امرأة عن الصيام عن أمها بعد موتها، وهذا في صيام الفرض، صيام رمضان أو صيام النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام
صيام نذر صام عنه وليه. من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. والنذر معناه إلزام النفس بما لم يلزمها به الشرع. فلو نذر الإنسان أن يصوم يوما ومات قبل الوفاء بالنذر فإن وليه يصوم عنه. من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي. وتنازع العلماء في صيام الفريضة يعني صيام رمضان، لأن هذا الحديث نص على صيام النذر، لكن جاء حديث آخر بالعموم، وبه قال سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو من مات وعليه صيام يوم صام عنه ولي. وهذا هو العموم، ولكن هذا محمول على الفريضة دون النافلة، لأن النفل لا يلزم الإنسان، فكيف يلزم به وليه؟ من باب أولى لا يلزم به. نعم. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام يعني فريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهنا قياس. لماذا؟ قياس للصيام على الدين، يعني إن كان الدين، إذا كنت تؤدين الدين عن أمك فقال فدين الله أولى بالقضاء، فالصيام حق الله فهو أولى بالقضاء. إذا كنت تؤدين حقوق العباد وهو الدين فكذلك أدي حقوق الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يمكن أن نقول أن هذا الحكم ينسحب على كل حقوق الله عز وجل، أم يكتفى بما جاء به النص؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ هل يكتفى بما جاء به النص وهو الصوم أم غيره؟ ومثلا نفرع عن هذا مثالا، وهو لو أن امرأة أذن الظهر وهي في مطبخها، قالت: أنتهي من الطبخ وأخرج أصلي قبل العصر، فماتت. فهنا فاتتها صلاة فريضة الظهر، هل يقضي عنها وليها زوجها مثلا أم لا؟ لا. لماذا لا نقيس عليه على هذا النص؟ لأن هذا قد يقع في زمن التشريع ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام معروف بالصدق والأمانة، بلغ كل شيء مما أوحاه الله إليه، وهذا قد يقع ولا تكون المرأة آثمة. يعني لو أن نعم يستحب ويفضل إذا أذن الأذان أن تبادر بالصلاة لكي تبرأ الذمة، والعموم الأدلة في المسارعة والمسابقة بأعمال الخير، ولكن هل يجوز لها أن تؤخره إلى قبيل العصر أذان العصر؟ نعم يجوز، لأن وقت الصلاة وقت موسع من حيث هذه الجهة، وقت الظهر إلى أذان العصر، لا أن تصلي في أي وقت شاءت، والأفضل أن تبكر وتبادر. لكن إذا لم تفعل هل تأثم؟ ها؟ لا تأثم. وإذا لم تفعل وحاضت، ولذلك العلماء يقول لو إذا لم تفعل وحاضت مثلا ماذا تفعل؟ أول ما تطهر تصلي، وهذه الصلاة قضاء أم أداء؟ ها؟ يعني في وقتها أم قضاء بعد خروج وقتها؟ في وقتها. لماذا؟ لأنه وجد مانع شرعي منعها من الصلاة وهو الحيض، وهي في هذا الوقت مكلفة ولا غير مكلفة في حال الحيض؟ ها؟ مكلفة، ولكن بماذا؟ بترك الصلاة. فسبحان الله، يكلفها الله مرة بالصلاة، وفي حال الحيض يكلفها بترك الصلاة. ولذلك لو صلت وهي حائض فهي آثمة،
ولذلك لما جاءت المرأة فقالت لعائشة رضي الله عنها: ما بالنا نقض الصيام ولا نقض الصلاة؟ فماذا قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أنت جئت من حروراء بلد الخوارج، أنت من الخوارج.
نؤمر يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا هو الحج، هكذا كنا نؤمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنلتزم أمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قيس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.
نعم أكمل.
قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.
أبو داود أذن هنا حتى نسمع عند الباب. عند الباب.
وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
نعم. قال رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح الجيلاني: ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا الكتاب الذي أرسله عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري بنى عليه علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه البديع، ما هو إعلام الموقعين عن رب العالمين وفي أربعة جلدات صغيرة، وكتاب ماهر وكريم جدا لابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين عن رب العالمين، فذكر الفتوى ما يتعلق بها من أحكام. فهذا الكتاب الذي أرسله عمر اعتمد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وحكى المزني، والمزني من علماء الشافعية يكلى بأبي إبراهيم ابن يحيى المزني. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعمل المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، وهذا قول جماهير السلف أن القياس هو من يعرفنا بالقياس؟ الحاق قرع بأصل في حكم لعلة مشتركة. إذا أركانه أربعة وهي الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة. الحاق قرع بأصل في حكم لعلة مشتركة. هذا القياس استعمله جماهير أهل العلم على الظاهرية، ألم يقولوا بالقياس، مع أنهم اضطروا واحتاجوا إلى اضطروا واحتاجوا إلى القياس، لكنهم منعوا من القياس، وهذا من أخطاء الظاهرية. فالكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها من أدلة
يستنبط منها الأحكام الشرعية. نعم.
شروط القياس. للقياس شروط، منها ألا يصادم دليلا أقوى منه
فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول صحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار.
قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. قال: أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع. إذا قاس أحد قياسا يصادم النص فلا اعتبار بهذا القياس،
لأن هذا القياس قياس حال المجتهد، قد يصيب وقد يخطئ. أما النص عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم
إنه معصوم، فلا اعتبار بقياس يخالف النص أو يصادم الإجماع. قال: أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة، وهذا يدل على أن قول الصحابي حجة، مسألة اتفاقية أم خلافية؟ خلافية. لذلك يقول إذا قلنا، هذا مما يدل على أن المسألة فيها خلافا. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. يبقى إذا فيه قياس صحيح وقياس فاسد. يشترط في القياس الصحيح ألا يصادم نصا أو إجماعا، فإن صادم نصا أو إجماعا، لأن الإجماع في أدلة الأحكام مقدم على القياس. والمقصود بالإجماع، هل إجماع عامة الناس أم إجماع العلماء؟ إجماع العلماء. فإذا خالف القياس إجماعا، وهذا لا يقع من العالم إلا إذا لم يبلغه الإجماع، ربما لم يبلغه الإجماع فيقيس مسألة على أخرى أو فرع بأصل، فحينئذ هذا القياس يعد قياسا فاسد غير معتبر. نعم.
مثال أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
فلو قاس أحد نكاح المرأة وزواج المرأة بدون ولي على أنه جائز على جواز بيعها وشرائها بدون ولي، لو أن المرأة نزلت السوق فباعت واشترت وليس معها وليها من زوج أو أب أو أخ أو جد أو أي أحد من العصبات، بيعها صحيح أم غير صحيح؟ طالما أنها عاقلة رشيدة بيعها صحيح لا شك. فهل لأحد أن يقيس هذا الأمر وهو بيع صحة بيع المرأة العاقلة الرشيدة على صحة نكاحها بلا ولي؟ لا. لماذا؟ يوجد نص. أحسنت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولذلك عد العلماء النكاح والزواج بلا ولي، عدوه سفاحا وزنا، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلي. وأما الأحناف فقالوا: إذا أذن الولي، يعني ولو بعد النكاح، فإنه معتبر صحيح. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أن لا هنا نافية للجنس أم الكمال؟ الكمال. وأما الجمهور فحملوه على ماذا؟ حملوه على الجنس، وهو الصواب، ويوضحه ما جاء في النص الآخر، وهو ما هو؟ ها؟ أي امرأة نكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك امرأة كل أوليائها كفار، أبوها كافر، أخوها كافر، ابنها كافر، جدها كافر، ماذا تفعل هذه المرأة؟ السلطان ولي من لا ولي له، ترجع إلى المحكمة. السلطان ولي من لا ولي له، لا بد من الولي حفاظا على الأبضاع والأعراض حتى لا تنتهك بغير حق. نعم نعم، كما أفتى العلماء ترجع إلى إمام المسجد أو نحو ذلك. ولعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى في باب القياس، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في باب القياس: فمن أدلة الكتاب يعني القرآن العظيم قوله تعالى: الله الذي أنزل كتاب الحق والميزان. والميزان يقيس الناس به ويزن الناس به ما كان عندهم. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما أن الله عز وجل ابتدأ الخلق فهو أيضا قادر على إعادته. الذي خلقهم من العدم وبرأهم من العدم سبحانه قادر على إعادتهم من عجب الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إن الأرض تأكل من كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، وهي آخر عظمة تسمى العصعص، آخر عظمة في العمود الفقري، منها يركب بني آدم. فالله جل وعلا قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال سبحانه: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، يعني كما أن الله عز وجل أنزل المطر وأحيا به الأرض بعد موتها كذلك يحيي الموت. ودائما يأتي ما تأتي مسألة البعث بعد مسألة إنزال المطر وإحياء الأرض، وهذا في القرآن كثير وله نظائر، وكذلك في السنة كما في هذه الآية لما ذكر الله عز وجل المطر والسقيا وإحياء الأرض بالسقيا والمطر ذكر كذلك النشور، يعني ينشر الناس من قبورهم ويبعثون للجزاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصوم عن أمك. وأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال فأن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عن الصيام، يعني سألته امرأة عن الصيام عن أمها بعد موتها، وهذا في صيام الفرض، صيام رمضان أو صيام النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. والنذر معناه إلزام النفس بما لم يلزمها به الشرع. فلو نذر الإنسان أن يصوم يوما ومات قبل الوفاء بالنذر فإن وليه يصوم عنه. من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي. وتنازع العلماء في صيام الفريضة، يعني صيام رمضان، لأن هذا الحديث نص على صيام النذر، لكن جاء حديث آخر بالعموم، وبه قال سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو: من مات وعليه صيام يوم صام عنه ولي. وهذا هو العموم، ولكن هذا محمول على الفريضة دون النافلة، لأن النفل لا يلزم الإنسان، فكيف يلزم به وليه؟ من باب أولى لا يلزم به. نعم. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام، يعني فريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهنا قياس. لماذا؟ قياس للصيام على الدين، يعني إن كان الدين، إذا كنت تؤدين الدين عن أمك فقال: فدين الله أولى بالقضاء، فالصيام حق الله فهو أولى بالقضاء. إذا كنت تؤدين حقوق العباد وهو الدين فكذلك أدي حقوق الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يمكن أن نقول أن هذا الحكم ينسحب على كل حقوق الله عز وجل، أم يكتفى بما جاء به النص؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ هل يكتفى بما جاء به النص وهو الصوم أم غيره؟ ومثلا نفرع عن هذا مثالا، وهو: لو أن امرأة أذن الظهر وهي في مطبخها، قالت: أنتهي من الطبخ وأخرج أصلي قبل العصر، فماتت، فهنا فاتتها صلاة فريضة الظهر، هل يقضي عنها وليها، زوجها مثلا، أم لا؟ لا. لماذا لا نقيس عليه على هذا النص؟ لأن هذا قد يقع في زمن التشريع ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام معروف بالصدق والأمانة، بلغ كل شيء مما أوحاه الله إليه، وهذا قد يقع ولا تكون المرأة آثمة. يعني لو أن، نعم، يستحب ويفضل إذا أذن الأذان أن تبادر بالصلاة لكي تبرأ الذمة، والعموم الأدلة في المسارعة والمسابقة بأعمال الخير، ولكن هل يجوز لها أن تؤخره إلى قبيل العصر، أذان العصر؟ نعم يجوز، لأن وقت الصلاة وقت موسع من حيث هذه الجهة، وقت الظهر إلى أذان العصر، لا أن تصلي في أي وقت شاءت، والأفضل أن تبكر وتبادر.
لكن إذا لم تفعل هل تأثم؟ ها؟ لا تأثم. وإذا لم تفعل وحاضت، ولذلك العلماء يقول لو إذا لم تفعل وحاضت مثلا ماذا تفعل؟ أول ما تطهر تصلي، وهذه الصلاة قضاء أم أداء؟ ها؟ يعني في وقتها أم قضاء بعد خروج وقتها؟ في وقتها. لماذا؟ لأنه وجد مانع شرعي منعها من الصلاة وهو الحيض، وهي في هذا الوقت مكلفة ولا غير مكلفة في حال الحيض؟ ها؟ مكلفة، ولكن بماذا؟ بترك الصلاة. فسبحان الله، يكلفها الله مرة بالصلاة، وفي حال الحيض يكلفها بترك الصلاة. ولذلك لو صلت وهي حائض فهي آثمة. ولذلك لما جاءت المرأة فقالت لعائشة رضي الله عنها ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ أحرورية أنت؟ أنت جيت من حاروراء بلد الخوارج؟ أنت من الخوارج؟
نؤمر يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا هو الحج، هكذا كنا نؤمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنلتزم أمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قيس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.
نعم. أكمل.
قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.
أبو داود أذن هنا حتى نسمع عند الباب. عند الباب.
وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
نعم. قال رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح الجيلاني ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا الكتاب الذي أرسله عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري بنى عليه علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه البديع، ما هو إعلام الموقعين عن رب العالمين وفي أربعة جلدات صغيرة، وكتاب ماهر وكريم جدا لابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين عن رب العالمين، فذكر الفتوى وما يتعلق بها من أحكام. فهذا الكتاب الذي أرسله عمر اعتمد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وحكى المزني، والمزني من علماء الشافعية يكلى بأبي إبراهيم ابن يحيى المزني. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعمل المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، وهذا قول جماهير السلف أن القياس هو من يعرفنا بالقياس؟ تفضل. الحاق قرع بأصل في حكم لعلة مشترك. إذا الأركان أربعة وهي الأصل والفرض والحكم والعلة المشترك. الحاق أصل الحاق فرع بأصل بحكم لعلة مشتركة. هذا القياس استعمله جماهير أهل العلم على الظاهرية، ألم يقولوا بالقياس مع أنهم اضطروا واحتاجوا إلى القياس، لكنهم منعوا من القياس، وهذا من أخطاء الظاهر. فالكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها من أدلة
يستنبط منها الأحكام الشرعية. نعم.
للقياس شروط، منها ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول صحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار.
قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. قال: أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع. إذا قاس أحد قياسا يصادم النص فلا اعتبار بهذا القياس،
لأن هذا القياس قياس عالم مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. أما النص عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم
إنه معصوم، فلا اعتبار بقياس يخالف النص أو يخاص أو يصادم الإجماع. قال: أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة، وهذا يدل على أن قول الصحابي حجة، مسألة اتفاقية أم خلافية؟ ها؟ خلافية. لذلك يقول إذا قلنا، هذا مما يدل على أن المسألة فيها خلافا. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. يبقى إذن فيه قياس صحيح وقياس فاسد. يشترط في القياس الصحيح ألا يصادم نصا أو إجماعا، فإن صادم نصا أو إجماعا، لأن الإجماع في أدلة الأحكام مقدم على القياس. والمقصود بالإجماع، هل إجماع عامة الناس أم إجماع العلماء؟ إجماع العلماء. فإذا خالف القياس إجماعا، وهذا لا يقع من العالم إلا إذا لم يبلغه الإجماع، ربما لم يبلغه الإجماع فيقيس مسألة على أخرى أو فرع بأصل، فحينئذ هذا القياس يعد قياسا فاسد غير معتبر. نعم.
مثال أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
فلو قاس أحد نكاح المرأة وزواج المرأة بدون ولي على أنه جائز على جواز بيعها وشرائها بدون ولي، لو أن المرأة نزلت السوق فباعت واشترت وليس معها وليها من زوج أو أب أو أخ أو جد أو أي أحد من العصبات، بيعها صحيح أم غير صحيح؟ طالما أنها عاقلة رشيدة بيعها صحيح لا شك. فهل لأحد أن يقيس هذا الأمر وهو بيع صحة بيع المرأة العاقلة الرشيدة على صحة نكاحها بلا ولي؟ لا. لماذا؟ يوجد نص، أحسنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولذلك عد العلماء النكاح والزواج بلا ولي، عدوه سفاحا وزنا، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلي. وأما الأحناف فقالوا إذا أذن الولي يعني ولو بعد النكاح فإنه معتبر صحيح. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أن لا هنا نافية للجنس أم الكمال؟ الكمال. وأما الجمهور فحملوه على ماذا؟ حملوه على الجنس وهو الصواب، ويوضحه ما جاء في النص الآخر وهو ما هو؟ ها؟ أي امرأة نكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك امرأة كل أوليائها كفار، أبوها كافر، أخوها كافر، ابنها كافر، جدها كافر، ماذا تفعل هذه المرأة؟ السلطان ولي من لا ولي له، ترجع إلى المحكمة. السلطان ولي من لا ولي له، لا بد من الولي حفاظا على الأبضاع والأعراض حتى لا تنتهك بغير حق. نعم نعم، كما أفتى العلماء ترجع إلى إمام المسجد أو نحو ذلك. ولعل نخف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.